الجواز والمباح حكمه ازاي يعني؟
واحد، لكن الجواز غالبا يكون فيه النص، يعني النبي فعله. اما المباح قد يكون مسكوت عنه، مباح قد يكون مسكوت عنه. ايوه مش مشكله. اي نعم، فيجوز زي يباح، يعني كل منهما جائز الفعل، لكن يجوز قد ناخذه من النص. شرب النبي قائما مثلا، فنقول جاز ان النبي صلى الله عليه وسلم جاز ان يشرب الانسان قائما. اما المباح قد يكون مسكوت عنه. لكن من أين يقوله العالم؟ من أين يقول العالم؟ من فعل النبي الدل على الجواز. أما الإباحة أوسع، قد تكون لمسكوت عنه لم يرد أمر عنه فيقول يباح. نعم. طالما الماء موجود من قرب. نعم.
انا ما كانش عندي مكان محل عملي ميه برضه. نروح للناس برضه
مسجد اخر مثلا، تروح مسجد اخر او لو احد عنده ماء. لكن انت لا تكلف بسؤال الناس. لكن لو ماء يعني مبذول مفيش مشاكل، او تقدر على الشراء، تجيب مثلا ازازه بجنيه ونص او باتنين جنيه، واذا كان الانسان قادر على الشراء فياتي ايضا بالماء. بعض حمى بماء زمزم؟ لا، هو عموما بالماء، وقد جاء في الصحيحين ما يدل على ذلك. لما اصيب النبي بالحمى فقال ريق علي من سبع قرب لم تحلل اوكيتهن. لكن لعل هذا يكون انفع ما يكون من ماء، يعني هذا محمول على انفع ما يكون من ماء، ماء زمزم، لانه اجتمع فيه الامران، اجتمع فيه الماء، واجتمع فيه انه من زمزم، وانه من زمزم وهو ماء مبارك وهو شفاء سقر. نعم. لكن ماء الحمى لا يلزم او لا يقيد فيها زمزم، اي ماء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام الدارمي رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى كتاب البيوع.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال الإمام الدارمي رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم، ومن كتاب البيوع: باب في الحلال بين والحرام بين. قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين، وبينهم متشابهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لعرضه ودينه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى فيوشك أن يواقعه، وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
إشارة منه رحمه الله تعالى إلى أن الإنسان في بيع وشرائه وكذا، فيما يبيع ويشتري، في كيفية المعاملة وكذا، لا يقبل إلا على ما كان حلالا بينا، أما ما كان فيه اشتباه فليدع ذلك. وهذا من الورع في البيع والشراء، في أن الإنسان ما يشتري ولا يبيع ولا يتعامل إلا المعاملة المباحة المعروفة البينة الحل. نعم.
قال رحمه الله: باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال أخبرنا سعيد بن عامر قال حدثنا شعبة عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء عن أبي الحوراء السعدي قال قلت للحسن بن علي ما تحفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال سأله رجل عن مسألة لا أدري ما هي، فقال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن الزبير أبي عبد السلام عن أيوب عن عبد الله بن مكرز الفهري عن وابصة بن معبد الأسدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لوابصة جئت تسأل عن البر والإثم؟ قال قلت نعم. قال فجمع أصابعه فضرب بها صدره وقال استفت نفسك استفت قلبك يا وابصة ثلاثا، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك وأفتوك.
هذه أيضا قاعدة عظيمة بعد القاعدة الأولى، فتبويب الأول الحلال بين الحرم بين، التبويب الثاني دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فقدم رحمه الله تعالى في البيوع هذه الضوابط إشارة إلى أن البيوع من الأبواب العظيمة التي تحتاج إلى دفع الريبة، وإلى أن الإنسان لا يخاطر الإنسان بما لم يتيقن من حله. ولهذا كان السلف رحمهم الله تعالى يتورعون في ذلك جدا. ولهذا لما قيل لمحمد بن الحسن ألا تضع لنا كتابا في الزهد؟ قال قد وضعت. قال وما هو؟ قال وضعت كتابا في البيوع، أو قال له في الورع، قال وضعت كتابا في البيوع. فأعظم يكون من ورع في البيع والشراء. ولهذا نقل ابن عبد البر رحمه الله تعالى الإجماع على أنه يجب على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله فيه. قال وكان عمر رضي الله عنه يرسل عماله إلى الأسواق فيقيمون كل من ليس بفقيه، كل من ليس بفقيه بالبيع والشراء يقيمونه ويذهب إلى بيته، ما يبيع إلا الفقيه. نعم.
نوع من الشركات بيشترطون عدم الخسارة.
حرام. نوع من الشركات حرام.
ما في خسارة.
نوع من الشركات يبقى حرام.
لا طلعت الأمد ولا
أي نوع من الشركات حرام. نعم. يشترطون عدم الخسارة. إذا حرام.
أو عمل مجهول يعني اللي تكسب وخلاص.
خلاص كله حرام. لأن ذهب الذين يتورعون. وذهب الذين يبحثون عن الحلال إلا من رحم الله. فنوع من الشركات شركة مش عارف إيه أي حاجة معرض سيارة على طول حرام على طول، إلا يعني أن يقع للقاعدة شواذ. استفت قلبك، قلب الصحابي استفتيه ليس قلب صاحب الشبهات. استفت قلبك إذا لم يرد نص وتعارض عندك أو تعارض عندك الأدلة وكذا، وأنت طالب علم جيد لك نظر وليس عندك شبهات، فحينئذ اختر من القولين ما يطمئن إليه قلب. وليس معنى استفت قلبك في مورد النص، فإنه لا اجتهاد في مورد النص فضلا عن استفت قلبك. بعض الناس يفهم الحديث فهما خاطئا. استفت قلبك يعني خلاص ليقول له ليقول لك قلبك عليه مباشرة قدمه، لا، إنما إذا كان الإنسان طالب علم ولو نظر في الأدلة وليس هناك مرجح عنده وكذا فيأخذ ما يطمن إليه قلبه في هذا، فهذا قلب يصح العمل بما يطمئن إليه. أما القلب الخارب ما يستفتى، أو القلب الجاهل ما يستفتى، والقلب المعبأ بالشبهات ما يستفتى. نعم.
قال رحمه الله باب في الربا الذي كان في الجاهلية. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا علي بن زيد عن أبي حرة الرقاشي عن عمه قال كن
حرة
عندي بالضم. عن أبي حرة الرقاشي عن عمي قال كنت آخذا بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوسط أيام التشريق أذود الناس عنه، فقال ألا إن كل ربا في الجاهلية موضوع، ألا وإن الله قد وضع أن ألا وإن الله قد قضى أن أول ربا يوضع ربا عباس بن عبد المطلب، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. قال باب في آكل الربا وموكله.
فقوله ألا إن كل ربا في الجاهلية موضوع يساوي ألا إن كل بنك في الناس اليوم موضوع، التي في بلاد المسلمين اليوم، إلا فيما بلغنا عن بنك الرجح في السعودية، فإنهم يتعاملون المعاملات الشرعية، هذا الذي سمعناه من علمائنا والله أعلم. لكن قاعدة البنك تقوم على هذا، تقوم على الإقراض. نعم تقوم على الإقراض. أبلغني بعض الإخوة ونحن في درس المنوفية يوم الجمعة، خطبة الجمعة وكذا، فقال هو تجاري يعني هو بيحضر ماجستير وكذا، فبيقول يعني أنه في ألمانيا تقريبا جعلوا الفائدة إيه يعني صفر، ألغوا هذا. المهم فيقول يعني المعاملات فصار تعامل مع البنك كذا، فلتطوي القرض لو أقرضك يعني شيئا أو قال لا ممنوع الإيه القروض، يمنعون أصلا ما في قروض. طيب تعطيهم أنت المال، قال تعطيهم هم كالخزينة، تعطيهم المال ثم تسحبه بعد ذلك في أي وقت يعني تريده تسحبه بعد ذلك. طيب قلت إذا ما الفائدة يستفيدونها؟ قال بس هو كده. قلت لا، لا بد من الفائدة. فائدة بالأمر هو إيه؟ هو أنهم يأخذون يقولون حتى يقول بأنك إذا وضعت مبلغا بسيطا أخذوا مقابل إيه وضعك له، يعني يأخذون مثلا أجرا للوضع. أما إذا وضعت مبلغا كبيرا فهم لا يأخذون شيئا. لماذا ذلك؟ لأنهم يأخذون هذه الأموال فيعملون بها، ثم أنت تستردها بعد سنة بعد شهرين بعد ثلاثة بعد أربعة. اليوم الواحد طبعا اليوم الواحد فقط في البنك بيفرق، اليوم الواحد فقط بيفرق لما يكون عنده كم مليون أو كم مليار أو كذا. إذن هذا قرض جرى نفعا، فأنت تعطيهم يحفظون لك مقابل إيه؟ مقابل انتفاع بمالك. إذن هذا هو الربا، لكن من ناحية ثانية. لكن الشاهد من هذا إيه؟ أنه أفلس هؤلاء، يعني شوف بعد الضربة الاقتصادية في العالم علموا أن ذلك إنه هو بسبب الأرباح هذه، يسمونها الفوائد، بسبب هذه الأرباح وتحديد هذه الأرباح، فدمرت الإيه؟ دمرت العالم، دمرت العالم. نعم نعم هو هذا المعمول، لكن تقريبا اللي عملت به ألمانيا الآن. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم ألا إن كل ربا في الجاهلية موضوع يساوي القاعدة هذه كما قلنا، ألا إن كل بنك من البنوك المعروفة في بلدان المسلمين هذه مغلقة موضوعة لأنها ربا الجاهلية بعينه، لا فرق بينها وبين ربا الجاهلية. ولكن سبحان الله كيف انتشرت في بلدان المسلمين واستمرئت حتى صارت قاعدة، قاعدة مسلمة من المسلمات، مع أن الفرق بين هذا وبين أن تكون حلالا شعرة ضعيفة جدا، وتصبح أعلى تكون من اقتصاد. وبدلا من معالجتهم مثلا أنهم يجعلوا الفائدة صفر ثم يأخذون أموال الناس يتجرون فيها ولا يعطونهم عوائد، وهو أنه يغيرون قاعدة البنك هذه فتكون المسائل مسائل مضربة، بس خذ مال أيها البنك والتجر لي فيه وخذ لك 50% ووزع عن 50%. خسارة ما تخافش بقى، لا تخف، فانك ان خسرت خسرنا معك، وان ربحت ربحنا معا. اي اشكال في هذا؟ اي اشكال في هذا؟ هات اراضي، هات مشاريع، هات مصانع، وانا احجم الان عن وضع عمالي في البنك، حينها ساضع عمالي في البنك. لا، بشان حرام، بشان حرام، والكركات وكل يوم. اي ما هو بشان حرام. نعم، كيف البند موجود في المال يعني؟ لا لا، ما في ما في ما في خسارة، ما في ما في ما في ما في، لا 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 ما في. هذا ممكن بقى اللي هم عاملينه في من ساعه ايه، بنك اسلامي اللي يسموه فرع، ما في حاجه اسمها خساره ومكسب في بنك، ما في حاجه اسمها مش حاجه اسمها خساره ومكسب. هو لكن هم يعملوا لك كده، هم يعدلون حسب الناس. قال لك خلاص انتوا زعلانين ليه؟ فايده 7%، خلاص تاخدها يوم، سنه 8 وسنه 6 وسنه 5. بالعكس، لان الناس يظنونها لو تغيرت صارت حلال. لا، هي نفس القاعدة واحدة، لكن لو تغيرت نظرا لكونها مضاربة ربح وخسارة، لكن ما في ربح وخسارة هنا. تجد مثلا المعارض، تذهب إلى معرض يقول هات البنك يغطي لك. طيب البنك هذا لو مشترك في المعرض بخمسة في المية صار حلال. طيب اشترك خمسة في المية في هذا البنك، اعمل لك معاه في المعرض، قم بعمل معارض، يبقى عندك معارض، وعندك معارض لأدوات منزلية، معارض لسيارات، معارض لكذا، معارض لكذا، معارض لكذا، أراضي، شقق، خد أراضي وابنيها شقق. الناس العاديون يأخذون أراضي وابنونها عمارات وبيعونها شققا، وأرباح عالية، أرباح عالية جدا في هذا الباب. العقارات أبدا، كأنما حلفوا بالله على هذا، وكأن يعني المبارزة لله ورسوله أن تعمل مضاربة، ليس المبارزة لله ورسوله أن تتجر بالربا، لا، أن تتجر بالحلال. لهذا يجد المسلمون ضنكا في الاقتصاد، في ذيل الأمم. طب إن قال خير، طب ما الكفار عندهم كده، فلماذا لا يكون عندهم الضمار أيضا؟ لكن القاعدة في التعامل مع المسلمين الذين عندهم كتاب من السنة غير القاعدة في التعامل مع الكفار. فإن الله يبتلي من عرف فأعرض ابتلاء قد يكون أشد. نعم. أي حاجة هنعمل فعلا، هي ما هو صعب فعلا، هو صعب، لكن ما يتقي الله يجعله مخرج، صعب. لكن هو افضل حاجه يعني، يمكن العقارات هذه صارت افضل، بس محتاجه بقى مبلغ، محتاجه يعني مبلغ. ممكن يشارك واحد مثلا ياخده 100 متر، بدل ما ياخده 100 متر واحد يجيب مثلا يبقوا 2 3 ولا كذا. لكن هو صراحه المسائل صعبه، يعني حطيته مع اخ هيتخصموا غدا ويتنازعوا غدا، خد بالك. انت سبب في الخسارة، بسبب في المكسب، وتلاقيهم متحابين يعني، وبعد ذلك يحصل فرق. فسبحان الله يعني صعبة فعلا، يعني صعبة، لكن ما يتق الله يجعله مخرجا. والإنسان لو مات على فقر وحاجة ولا يجد مسلكا من هذا، ولكن اتقى الله لهو عند الله أعظم. لكن أن يلقى الإنسان ربه بمحرمات، حتى بعض الناس مثلا يجي مثلا عايز يستلف منك مبلغ يقول لك اصلا مش عايز اروح البنك، يعني هو بيهددك، يعني يقول لك شيخ هات مبلغ بس عشان ما اروحش البنك. طيب وانت يعني طالما مبدا البنك عندك، او انا مثلا رحت الجمعيه مش عارف ايه الموظفين دول اسمها جمعيه ايه، رجال اعمال، وبعدين قالوا لي لازم تجيب مقدمه، واصلا ما معيش مقدمه، فيعني ما لا، ولهذا لو اتقى الناس ربهم وقاطعوا التعاملات مع البنوك سوف تغير البنوك قاعدتهم لو فعل الناس ذلك. لكن الناس ابتلوا بالبنوك وأيضا يعني لقلة دينهم ابتلهم كذلك، وإلا فمن يتق الله يجعل الله له مخرجا ويوسع الله أن الرزق الحلال بديانة الناس. هذا أبو عبيدة بن جراح يخرج مع جيش المسلمين ليس لهم طعام إلا جراب من تمر، يوزع على المسلمين التمرة والتمرتين، فرزقهم الله بإخوان بعنبر خرج من البحر، جلسوا وأكلوا منه شهرا حتى سمنوا وحملوا معهم كمان. طيب الشهر هذا طعام الجيش شهر يساوي كم؟ ولو أن القرى منه اتقوا لفتحنا عليه بركات من السماء والأرض. فلهذا هذا الاقتصاد مدمر في العالم بسبب ماذا؟ الإعراض عن القاعدة الشرعية فيه. وحينما تتكلم وتقول ما في يعني أرباح ولا يجوز، كأنما أنت تتكلم مثلا تقول فيه زنا فيه كذا، يعني كأنما تبيح قتلا أو تتكلم. ولهذا صارت من الأسئلة التي كان الإعلاميون يصطادون بها من يسمون بالإسلاميين، يعني كان من الأسئلة يصطادون بها يقول طب أنتوا تعملوا في البنوك، طب ما تحكموا تعملوا في البنوك، يعني كانوا مسكوا زلة، يعني مسكوا زلة تعملوا في البنوك، عشان لو قال مثلا نغلق البنوك يبقى أنت كده خلاص خرجت عن إيه، خرجت، ما أنت جاي تحكمنا إزاي وتلغي بنوك. فيسألون بقى عن الأشياء دي. طبعا حزب النور يجيبهم بقى الإجابة الدبلوماسية، ما كلما يكون واحد إيه يعني قريب من كلام أهل العلم بيبقى عنده وليس عنده ديانة يكون مسالك الهروب أكثر، يقول لك لا مثلا احنا بالتدرج يعني هنحاول مش عارف نعمل ايه، مش هنغلق البنوك مرة واحدة، هنعمل كذا ونسوي كذا. زي حازم ابو اسماعيل كده لما كان صلاح حازم ابو اسماعيل لما كان يجي يتسأل انت تعمل ايه في التماثيل بقى يا شيخ حازم لما تبقى رئيس جمهورية، تعمل ايه في التماثيل الموجودة في الميدان ديت، يقول لك اصلا عندي انا هبقى راجل مؤسسي، انا عندي مؤسسة الازهر والبحوث الاسلامية، هنرجع للبحوث الاسلامية لا لا يقولوا لا 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 احنا عايزين رأيك انت، يعني انت رأيك لا 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 اصلا حسب ما يقول ايه المجمع البحوث، اذا قال حسب ما يقول يبقى راجل دلوقتي ظهر قدام الناس ان هو يعني راجل محترم جدا، محطة البحوث ديت مجمع البحوث واخد بالك، وراجل في نفس الوقت ما ادالهمش الجواب اللي هو يعني كذا، هذه الدبلوماسيه ده من اولها كده وهو لسه مش رئيس، امال بقى ما يبقى الواحد فيهم رئيس، هيبقى الترخص على مصراعيه. ولهذا لما مسك الاخوان كان الترخص على ايه؟ على مصراعيه، ترخص واسع جدا. وبقت الحدود ممكن تؤجل، والنبي وعمر رضي الله عنهما اقام الحد ومش عارف ايه وعطل الحدود ولم يقبل حد عام الرماده، وجاء الاستدلال في هذا الباب. نعم.
أنا
أنا أنا تقصد شو يعني تقصد ده أن يأتي يعني حاكم يحكم بهذا؟ لا لا طبعا، نحن بالعكس نحن من أكثر الناس تفاؤلا، لكن ليه بقى؟ لأن إحنا أقرب الناس حلولا، إحنا الوقت لو أنت اتقيت الله يجيك الحاكم النهارده على طول، إحنا اتقينا الله. شوف ما أيسرها، يعني أنا عايز كل واحد الآن زي الدكتور علي الآن إن شاء الله إن شاء الله لن يأتينا المساء إلا ونحن عليها علينا حاكم. ليه بقى؟ لأن هيكون حاكم مين؟ أنت ولا أنا ولا محمود ولا خالد على طول، ما هو الحاكم يجي منين؟ ما فيش حاكم من بره. فلو اتقينا الله عز وجل بالعكس ده أقرب ما يكون. دي نقطة. النقطة الثانية، إحنا عندنا أنتوا بتنظروا الحكم على إن الحكم ده حاكم، إحنا ننظر الحكم على إنه أمة. فأنا هات لي أوباما وأنا كمسلمين هنتحاكم إلى الشريعة ونتقي الله ونتعلم الأحكام الشرعية وكذا وكذا، ما يضر أن يكون عندي فلان ولا علينا. فإحنا عندنا الحكم ليس يخاطب به الحاكم، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، هذا الخطاب لكل مسلم، لكن على رأس هؤلاء الحاكم بما عنده من عقوبات ومن عنده من أحكام، لكن إحنا كلنا مأمورون بهذا. فلو أنت نفسك حكمت بما أنزل الله في أهلك ومالك وولدك وجيرانك وكذا وعملك وأنا حكمت بما أنزل الله وكذا خلاص، يعني ممكن الحكم بما أنزل الله الوقت هو. يا أهل مصر اتقوا الله وعودوا الكتاب والسنة، سمعنا وطعنا شيخ، بس خلاص انت. بالعكس، فنحن أقرب، نقول نعم أقرب الناس إلى هذا التفاؤل في لحظة، في لحظة بدون إراقة الدم. وهذا كلام مين؟ كلام ربنا. يعني أنت تدل الآن مش على برنامج انتخابي ممكن تقبله ولا ما تقبله، لا لا، أنت بتدل على كتاب وسنة، تدل على كتاب وسنة. ولهذا لو صدق هؤلاء الدعاء، صدق الذين يزعمون المسلمون، لو صدقوا مع الناس في اللهجة التي يبلغونها الناس لحصل، وكانت أقصر الطرق. ولهذا احنا مر معنا مقطع يعقوب، يعقوب دلوقتي بيقول لك احنا لو كنا مش عارف مع الناس ايه كان، ايه كان زماننا كسبنا ده، احنا خسرنا كل حاجه. بعد ما خربها جاي يقول احنا خسرنا كل حاجه، بعد ما خربها هو على راس من يخربها وينزل مصطفى محمود. شوف فشل، دول عاملين زي امريكا برضه لما في الاقتصاد قال لك احنا نخلي الفائده صفر، بيستخدمها بالتجربه مش بياخدها بالكتاب والسنه. فما في تشاؤم ابدا، بالعكس انا بقول لك اهو في لحظه، يلا لحظة الآن خلاص، لأن الحكم بما أنزل الله ليس خاصا بالحاكم. ولا ده احنا عندنا الحاكم ده راجل بس واحد، وعشان كده احنا نتكلم في قضية الحكم وهل يكفر أو لا يكفر، لا تنتفخ أوداجنا ولا بتحمر عيوننا ولا نحس المسألة يعني صعبة خالص. ليه؟ لأن بتكلم في مسألة الحكم بما أنزل الله عنك أنت، أنت أنت كموظف أنت، ولهذا أنت مثلا مدير بنك ما بكفركش، مع انك انت عمال تحط ايه بقى التقنين والفوائد وترفع للدوله وتتحبس وتعمل، ما بفكرش اكفرك. لكن لما اقل من الحكم ده بنقله الحاكم بكفر. ليه؟ لان في حساسيه نحو منصب اسم منصب الحاكم، اللي بيعمله الحاكم وانت بتعمله اصلا، واخد بالك؟ مدير البنك، مدير مش عارف تأمينات اجتماعية، مدير مش عارف مكوث وضرائب، ما هم تقنين وإلزام الناس بهذا وعقوبة الناس إذا خلفوا هذا، وحكم بغير ما أنزل الله، ومع ذلك لا يكفر بعضنا بعضا، مسائل عادية جدا. لكن أول ما تيجي تقول له إيه الحاكم، خلاص تغيرت المسألة، وجبنا كلام من الشيخ الإسلام وكلام ابن كثير في الياسق. الحكم بما أنزل الله هذا يخاطب به الجميع، لهذا نستطيع في لحظة واحدة أن نحكم مصرنا بما أنزل الله. لما يكون الحاكم كده قدامنا وإحنا كنا نحكم بما أنزل الله، هيعمل إيه؟ يجي يجيب القاضي إليه بيحكم بما أنزل الله، يجي يجيب المدرس إليه بيحكم بما أنزل الله، يجي يجيب الدكتور إليه بيحكم بما أنزل الله، يجي يجيب الدنيا كلها إليه بيحكم بما أنزل الله. ولهذا إحنا لو جالنا دلوقتي أي واحد مثلا من المسؤولين وقعد معانا هيقول إيه؟ هقول بسم الله الرحمن الرحيم، صلوا على رسول الله، انتوا عاملين ايه، ربنا يبارك فيكم، والنبي صلى الله عليه وسلم مش عارف كان ايه، على طول هتلاقيه ماشي معانا على طول. لو قعد مثلا في وسط بتاع قهوه بلغته، لكن لو جه واحد معانا هيبقى معروف كده على طول، هيندرج اي واحد يقعد معانا دلوقتي، حتى لو واحد من العوام، اي واحد لو جه قعد معانا دلوقتي لا يملك الا ان ينخرط معنا في نوع ما نجتمع عليه. فلو كانت الأمة على ذلك كذلك سيأتيك المسؤول وسيأتيك كذا، كل الناس ستأتي على هذا الوضع، سيأتون على هذا الوضع. ما هو الحاكم هذا فرد من الأفراد. أما تقديم الحلول وتقديم الصورة التي يقدمها من زعم أنهم مسلمون، أبعد الناس عن الشريعة على فكرة. هؤلاء يعني المسؤولين العاديين أقرب للتطبيق من هؤلاء. ليه؟ ما عندهم شبهات، ليس عندهم شبهات، زي الناس أقرب إلى التوحيد من علماء التصوف الذين يزينون النسب، لأنه لو عنده مثلا حديث الضرير ولا عنده حديث مش عارف إيه، أول ما تقول له أعوذ ربنا ما تعبدش حد ثاني، قول يا رب، ما تقولش يا بدوي، أقول لك أيوه يا شيخ عن شكر من شيخ. لكن تعالى بقى الواحد من دول قول، قول يا رب، بلاش تقول يا بدوي، تعالى بقى أدلة فضل كذا وحديث عمر إن كنا إذا أجدبنا كنا إذا أجدبنا إيه توسلنا بنبينا ونتوسل بعم نبينا، وحديث الضر عند أبو داود ومش عارف، ويجيب لك بقى كل الأدلة التي هي شبهات. فدول أبعدوا المسألة عن الناس. ولهذا بقوا كورة، الأخ فلانة المذيعة تقول له يا أخ ياسر الدون فين، مش شايفين دون كتير يا أخ ياسر، أسحت. الأخ ياسر ده كان مثلا عشان توصل أخ ياسر ده توصله بعد مثلا خمس ست مراحل كده، تاخد واحد من بيلة يوديك لواحد من كفر الشيخ، وواحد من كفر الشيخ يوديك واحد من اسكندرية، وواحد من اسكندرية يوديك مش عارف فين وعارف فين. يا سلام جلسنا مع الأخ ياسر في النهاية حاجة كبيرة قوي. النهاردة الأخ ياسر خمسة بقرش. فقلت له يا أخ ياسر فين الدقون؟ شوف فين الدق يا حاجة صعبة قوي. يقول لا ما انت لو راجعت مش عارف جريدة مش عارف ايه وعملت ايه وسويت ايه هتلاقي الدقون كتير قوي مش عارف ايه. فبقت هي دي اللغة، لغة الامتهان والابتذال، لغة الامتهان والابتذال، خد بالك مشكلة. فالأدب بهذه الطريقة دول إذا كانت الطمع أن تكون مثلا الحكم بعد سنة دول يخلوه مش عارف بعد كده، إنما هو كتطبيق الشريعة ما أسهل. وبعدين قضيتك قضية لحظة الآن، أنت الآن كداعية أدعو وعيش بالشريعة الآن الآن، زي الساعة متى الساعة؟ أنا أسأل أصلا متى ينزل بي الموت؟ أنا متى الساعة بعد 10,000 سنة؟ هو بعدين ها استفدت أنا إيه؟ الساعة بعد 10,000 أنا أعيش 10,000 سنة؟ لهذا لما قال الرجل حسن أبو هريرة عند البخاري قال متى الساعة؟ مضى النبي في حديث لم يجيبه. فقال أنا بعض الناس سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم بل لم يسمع. فلما قضى النبي حديثه قال أين أراه السائل عن الساعة؟ قال أنا يا رسول الله. قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. طب مالك أنت مدى الساعة؟ تعال شوف إحنا نعمل إيه أصلا للساعة. وفي حديث آخر أيضا قال ماذا أعددت له؟ قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال وكيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غيره. فأنا أنشغل بالساعة عن لحظتي الآن. أنا الساعة هي ساعتي، لو نزل بي الموت الآن هذه ساعتي، نزل بي الموت غدا هذه ساعتي. لهذا أنا لا أضيع يعني حاضرا وناجز بغائب، أكون غبي أنا أصلا أقعد مثلا يعني أضيع تجارتي الآن عشان ممكن في صفقة احتمال مصر بعد مثلا في سنة 2050 هيبقى في مش عارف في الوادي مش عارف إيه أو المنطقة دي تكون عمران، أقوم بقى سيب أنا تجارتي الآن هنا وأقعد في الصحر كده لغاية ما تجيني 2050. هل هذا عقل؟ هل هذا عقل؟ هذا مش عقل. فدول أبعد الناس عن الشريعة، عن الشريعة أبعد الناس عن الشريعة، لأنهم عجزوا أن يطبقوها في زين يلبسونه. وفي مؤتمر يعقدونه، وفي خطبة يقولونها، عجزوا عجزوا أن يقيموا هذا، وصاروا مضبوطين بأعراف وقوانين وقواعد ما أنزل الله بين سلطان. مثلا واحد مسك لك كده، كل واحد مسك لك صورة ويفكر، انت امس كنت بتحاربه اصلا، شو هو كان بيحارب؟ دلوقتي كل واحد بيصور كده زي منتخب مصر، كل واحد نعم ان تكون مع حاكمك ولا تخرج ولا كذا، لكن لا ليس بمعصية. شوف افراط او تفريط. امبارح كان يقول لك ده احنا لو حصل فلان مثلا تم اختاره كده هنخليها دم للركب، والنهاردة واخد بالك تلاقيه عامل كده.
قال رحمه الله باب في آكل الربا ومؤكله. قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أبي قيس عن هزيل عن عبد الله قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله.
ظهر الأخ الإخوة صدق فيها المثل اللي بيتلسع مش عارف من ايه بيخاف من ايه. ولك احسن الله عليكم يا شيخ، قلتم هاتوا اوباما يحكمنا نخاف ان يظن انك تجوز ولاة الكافر. السمع والطاعة يا راجل. الله يهديك. نعم.
قال رحمه الله باب في التشديد في اكل الربا. قال حدثنا احمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا ابن ابي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأتين زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال بحلال أم بحرام.
قوله في آكل الربا باب في آكل الربا وموكله. قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله. في حديث أيضا وكتبه وشاهديه فلعن النبي أكل الربا. ده واحد، أكل الربا الذي يأخذ ولا الذي يعطي؟ الذي يأخذ، وموكلة الذي يعطي، وكاتبة الذي يكتب، وشاهدين. إذن كم؟ خمسة، آكل وموكل وكاتب وشاهدين، خمسة وشاهديه خمسة. وهذا من أقوى الأدلة في تحريم العمل في المؤسسات الربوية، لأنك كاتب ربا، شاهد ربا، مسهل ربا، وهكذا. ثم قال باب في التجريد في آكل الربا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأتين زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال، بحلال أم بحرام، وذلك إذا رقت ديانة الناس ولم يعد هناك من يقول حلال وحرام في المعاملات. لهذا يضيق الحلال على الناس ويكثر الحرام حتى يصبح ميسورا سهلا، فلا يبالي الناس حينها بهذا الحلال والحرام، يأخذ المال فقط. يقول لك كيف أعيش يعني عند أولادي، كيف أعلمهم، أنا مضطر إلى ذلك. نعم.
قال رحمه الله: باب في الكسب وعمل الرجل بيده. قال: أخبرنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عمارة بن عمير عن عمته عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما يأكل الرجل من أطيب كسبه، وإن ولده من أطيب كسبه.
ولهذا فأنت ومالك لأبيك فيما يتعلق بالنفقة من كسوة وملبس وكذا، فإن الأب يأخذ من مال ولده في هذا الباب، إذا كان لا يجد فيأخذ مال أبي ابنه، يأخذ من مال ولده، لأن الولد من كسب أبي، الولد من كسب أبي. وإن أطيب أو أحق ما يأكل الرجل من أطيب كسبه، وإن ولده من أطيب كسب، دليل على أنه لو أخذ من مال ولده فإنه يكون مباحا حلالا. نعم.
قال: باب في التجار. قال: أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله هو ابن عثمان ابن خثيم عن إسماعيل بن رفاعة عن أبيه عن جده قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البقيع فقال: يا معشر التجار، حتى إذا اشرأبوا قال: التجار يحشرون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى وبر وصدق. قال أبو محمد: كان أبو نعيم يقول عبيد الله بن رفاعة، وإنما هو إسماعيل بن عبيد بن رفاعة. قال: باب في التاجر الصدوق. قال: أخبرنا قبيصة قال أخبرنا سفيان عن أبي حمزة عن الحسن.
يبقى إذن كل تاجر فاجر، كل تاجر فاجر إلا من اتقى الله وبر وصدق، من اتقى الله وبر وصدق. طيب، كم تاجرا تجده يتقي الله ويصدق ويبر؟ هؤلاء قلة جدا، أن يتقي الله ويصدق، نسأل أن يكثرهم. نعم.
قال: باب في التاجر الصدوق. قال: أخبرنا قبيصة قال أخبرنا سفيان عن أبي حمزة عن الحسن عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. قال عبد الله: لا علم لي به، إن الحسن سمع من أبي سعيد. وقال أبو حمزة وقال أبو حمزة: هذا هو صاحب إبراهيم وهو ميمون الأعور. قال: باب في النصيحة. قال: حدثنا يعلى.
والحسن لم يسمع من أبي سعيد، فالحديث ضعيف. نعم.
قال: باب في النصيحة. قال: حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا إسماعيل عن قيس عن جرير بن عبد الله قال: بيعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. قال: باب في النهي عن الغش.
طب ما علاقة هذا الباب بكتاب البيوع النصيحة؟ نعم، لأن المشتري ينصح البائع، ولأن البائع ينصح المشتري، فالبيع معاملة، وهي من جملة ما يقع فيه التناصح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. نعم.
قال باب في النهي عن الغش. قال حدثنا محمد بن الصلت قال حدثنا أبو عقيل يحيى بن المتوكل قال أخبرني القاسم بن عبيد الله عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بطعام بسوق المدينة فأعجبه حسنه، فأدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في جوفه فأخرج شيئا ليس كالظاهر، فأفف بصاحب الطعام ثم قال: لا غش بين المسلمين، من غشنا فليس منا. قال باب في الغدر.
سبحان الله، هذه تبوبات دقيقة ليتها تقرأ على التجار. الحقيقة أخوان من الأمور اللي احنا مقصرين فيها، يعني تأتيني فكرة أنه لماذا لا يكتب وصايا للتاجر في صفحة واحدة، وأصول البيع والشراء، يعني شرط البيع حتى يكون بيع عن شريان وكذا، وتوزع هذه الورقة على التجار، تعطى في المحلات خذ هذه وغيرها. مثلا ورقة خاصة بمعارض السيارات كيف يكون تعاملك تعامل شرعي، وتعطيه ورقة مثلا من باب النصيحة له. كل مثلا مجامج الذهب تجعل ورقة خاصة بمحلات الذهب، ورقة خاصة بمعارض السيارات، ورقة واحدة ما تزيد، وصايا واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة وهكذا لمعرض السيارات، محلات الذهب، باقي التجارات وهكذا. أي واحد في نشاط معين يجعل له ورقة خاصة به وتوزع من باب النصيحة، لأن ليس كل الناس يسمعنا وليس كل الناس يأتيك تعلم منك، كثير من الناس يجهل هذا. نعم.
قال باب في الغدر. قال حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت أبا وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان. قال باب في النهي عن الاحتكار. قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله بن نافع بن نضلة العدوي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحتكر إلا خاطئ مرتين. قال أخبرنا محمد بن يوسف عن إسرائيل عن علي بن سالم عن علي بن زيد بن ابن فدعان عن سعيد بن المسيب عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجالب مرزوق والمحتكر ملعون.
والحديث الثاني فيه ضعف، أما الأول هو قوله صلى الله عليه وسلم لا يحتكر إلا خاطئ مرتين، هذا الحديث الصحيح. وخاطئ يعني آثم بخلاف مخطئ، فالخاطئ الآثم الذي ارتكب محرما، والاحتكار معناه أن تحبس السلعة عن الناس وأن تجمعها فتضيق على الناس، حتى إذا ضيقت عليهم واحتاجوا إلى السلعة وكذا أنزلتها إليهم بأعلى الأسعار، وهذا الاحتكار محرم باتفاق في طعام الآدمي، وغير طعام الآدمي وقع خلاف فيه. أما في طعام الآدمي ومحتاج الآدمي إليه هذا محرم. ومعنى الاحتكار هو التضييق، تسحب السلعة من السوق، أنت تاجر أو مجموعة من التجار، فلا تبقى السلعة فتشتد الحاجة فتنزلها بأعلى الأسعار. أما لو كانت مسائل تجارة مما جرى من جرى بالعرف، يعني مثلا أنا مثلا الآن أخزن مثلا 10-20 طن رز أو كذا وغيره، وهذا موجود في السوق، أو مثلا أدخر سلعة لوقت أنا أعلمه مثلا أنه في الوقت الفلاني يكون السعر غاليا مثلا، هذا ما في بأس، هذا من يعني قواعد التجار. يعني مثلا نحن فلاحون مثلا، الأرز مثلا أو غيره بيزداد ثمنه مثلا في آخر السنة، فأنا مثلا أدخر عندي 10-20 طن إلى هذا مثلا في تصدير رز، أنا أعلم مثلا التصدير في شهر كذا فأدخر شيئا لهذا الوقت، فهذه أمور عادية لا إشكال فيها. أما ما يحصل به تضييق على عموم المسلمين بحيث لا يجدون السلعة في السوق ثم بعد ذلك يتم إنزاله بالسعر الذي أريد، هذا لا يجوز في طعام الأدمي باتفاق، أما في غير طعام الأدمي ففيه خلاف، والذي يظهر لنا أن كل تضييق على المسلمين فهو حرام. نعم نعم. الايه لا ما حصل يعني الفلاحين كل واحد مثلا اللي طلع له مثلا 2 طن 3 طن فبيحاول مثلا يخلي مثلا 2 طن لاخر السنه وياكل 2 طن. بالعكس يعني اذا ما في ما الناس غير محتاجين، لان انت عندك مثلا ارز متدخره لاكلك والفق بتبيعه او تدخره اخر السنه، لكن حينما يحصل سحب من السوق بحيث الناس يريدون ارزا لا يجدون هذا هو الممنوع. لكن لو طلع مثلا 3-4 طن بياكل طن ويأجل مثلا 2 طن لاخر السنه ما في اشكال.
ما في فرق يا شيخ بين اللي هو الفلاح المنتج للسلع وطلع 4-5 طن اكل طن
او حتى طن
دي حلال، اما الناس اللي هي بتشتري معاها مبلغ من المال ويشتروا 20 طن 50 طن 100 طن ويعنوهم لما يبيعوهم دي اظن دي مختلفه عن
لا حتى اذا كان الطريقه دي هتسحب السلعه من السوق فلا تبقى هذا ممنوع في الفائض. ما هو انت بتعمل كتجاره وانا عندي كلنا عندنا مثلا رز التموين ورز الارض ورز كذا، انت بيوزع عليك ارز الان، ولهذا انت لا تجد ضيقا في هذا الباب، انت لا تجد حتى تجد الفرق بين في السعر بين اول السنه واخر السنه بتلاقوا 200-300 جنيه. اللهم الا اذا الدوله نفسها رفعت نتيجه مثلا محتاجه صفقه تصدير، بتقول للتجار خلاص انا اخد الرز مثلا ب 2000 بعد ما كان مثلا ب 1200، انما كعاده الناس بتلاقي تدور ايه في 100 و200 و300 فقط. فما هو الضابط؟ الضابط التضييق على الناس تضييقا يتم به سحب السلعه من السوق فلا يبقى شيء منها او شيء قليل جدا، يعني مثلا زي الغاز زي الجاز والبنزين اللي بيروح يجيب براميل ويحطه في البيت، هذا الاحتكار، لان الناس كيف تسير بسياراتها وكذا، فبيضطر ياخد الصفيحه من 20 جنيه ياخدها ب 50 عادي، يقول لك مصلحتي تمشي اهم شيء، هذا احتكار وهو ايضا خاطئ على الصحيح وان لم يكن طعام ادمي. لكن حاجه الناس توقف عليها الان، مواصلات الناس، سير الناس، مصالح الناس، كل الدنيا في بعض. نعم.
قال باب في النهي عن ان يسعر في المسلمين. قال اخبرنا عمرو بن عون قال اخبرنا حماد بن سلمة عن حميد وثابت وقتادة عن انس قال السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله هو الخالق القابض الباسط الرزاق الرازق المسعر، وإني أرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة ظلمتها إياه بدم ولا مال. قال باب في السماحة. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور بن المعتمر عن ربعي بن حراش.
لكن إذا احتاج الحاكم إلى أن يضع السعر هذا إذا لم يكن هناك تضييق وكذا فدع الناس يرزق له بعضهم من بعض ولا تسعر شيئا، إذا كان في الناس ديانة والأمر ما في إشكال خلاص. أما إذا تسلط قليل الديانة على السوق وأغلوا الأسعار وفعلوا فهنا الحاكم يتدخل لمصلحة المسلمين ويسعر بما لا يضر التاجر ولا يضر المشتري. إذن النهي عن التسعير إذا لم تكن هناك حاجة، فإن كانت هناك حاجة يحتاج المسلمون إلى ذلك نعم على الحاكم أن يتدخل، لأن الناس إذا تركوا لهذا مع قلة الديانة سوف يشقون جدا على الناس. نعم نعم نعم. الذي يظهر أن هذا الباب الإخبار لأنه لا كمال فيه، هذا الباب الإخبار. نعم. شوف كده اللجنة سئلت ولا حاجة ولا حد من ابن باز ولا العثيمين،
الذي يظهر أنه من باب الإخبار لأن شرط في الاسم أن يكون
متضمنا معنى الكمال المطلق ولا نرى معنى للكمال في هذا. لكن أظن الخبر يعني صحيح ب... نعم.
قال باب في السماحة. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور بن المعتمر عن ربيعة بن حراش أن حذيفة رضي الله عنه حدثهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقت الملائكة روح رجل ممن قبلكم فقالوا عملت من الخير شيئا؟ فقال لا. قالوا تذكر. قال كنت أداين الناس فآمر فتياني أن ينظروا أن ينظروا المعسر ويتجاوزوا عن الموسر. قال قال الله تجاوزوا عنه. قال باب في البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. قال أخبرنا سعيد بن عامر عن سعيد عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن صالح عن أبي عن صالح أبي عن صالح عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذب وكتم محق بركة بيعهما. قال أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن قتادة بإسناده مثله. قال باب إذا اختلف المتبايعان. قال أخبرنا عثمان بن محمد قال حدثنا هشيم قال حدثنا ابن أبي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول البيعان إذا اختلفا والبيع قائم بعينه وليس بينهما بينة فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع.
نعم. فالباب الماضي البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن تفرقا إن تم البيع ولا يجوز لأحدهما أن يرجع إلا أن يكون بينهما شرط وهو شرط الخيار. أما الرجوع في مجلس العقد نفسه نعم جائز إلا أيضا إذا اشترط في مجلس العقد ألا رجوع كما جاء في الرواية الأخرى ولم يكن بينهما شيء يعني من شرط. طيب إذا اختلف المتبايعان بعتك بكذا لا ما بعتني بكذا بعت ما بعت وليس بينهما بينة والمبيع قائم بعينه وليس بينهما بينة فالقول قول البائع أو يترادان في البيع قول قول البائع أو خلاص خذ يا بائع سلعتك وأنت خذ يا مشتري ثمنك وامشي ما لم يكن هناك بينة. نعم من الشيخ ابن تيميه الى
قال الذي يظهر لي ان هذه الصفه من صفات الافعال يعني اما الله عز وجل والذي يولد الاشياء والصفات ليس من الاسماء هذا الذي يظهر لي والله اعلم لكن نقول كما قال صلى الله عليه وسلم.
نعم الشيخ العثيمين يقول ليس من الاسماء للمسائر يعني. نعم يقول ان هذه صفه من صفات الافعال يعني ان الله هو الذي يغلي الاشياء ويرخصها فليس من الأسماء هذا الذي يظهر لي والله أعلم لكننا نقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم
لا ما نرجع ورجع بحنا بالنسبة من جهة نسبة الألفاظ لا المعاني وإلا كل الأسماء ترجع إلى الحي القيوم فالحي ترجع إليها صفات الذات والقيوم ترجع إليه صفات الأفعال.
قال باب لا يبيع على بيع أخيه. قال أخبرنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا محمد هو ابن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع على بيع أخيه حتى يتركه. قال باب في الخيار والعهدة. قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا أبان بن يزيد قال حدثنا قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عهدة الرقيق ثلاثة أيام قال أخبرنا يزيد بن هارون عن همام عن قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عهدة الرقيق ثلاث. ففسره قتادة إن وجد في الثلاث عيبا رده بغير بينة، وإن وجده بعد ثلاث لم يرده إلا ببينة.
نعم، خيار الرقيق ثلاثة أيام، إن وجد العيب فرده خلال ثلاثة أيام لا يحتاج إلى بينة، أما إن وجده بعد ثلاثة لم يرده إلا ببينة، لعله نشأ العيب عنده. نعم
هذا في كل عام
المساعد. أيوة، ما هو الجواب هذا اللي احنا لا ولا زي مين هذا الثاني ده ايه ده البراك ماذا قال؟ السؤال ما الضابط في اسماء الله سبحانه؟ فانا طالب علم مقدرات في جماعه الامام ان ما اثبته الله نفسه واثبته الله رسوله فهو من اسماء جل جلاله، ولكن رايت ان هذه القاعده غير مضطرده، فقد سالت عالما جليلا عن المسعر هل هو من اسماء الله، وساق الحديث الذي فيه فان ضابط المسعر، ثم قال اذا هو من اسماء الله، ثم سالت عنه عالما له مكانته ليطمئن قلبي لهذه القاعده فزدني منها شكا حيث ذكر حديث ثم قال ليس من اسماء الله، افتونا ودلونا على كتاب في ضبط ذلك. الجواب، القاعدة في أسماء الله وصفاته أن كل ما أضيف إلى الله بصيغة المشتق كالخالق والخلاق والرازق والرزاق والفتاح فإنه اسم من أسمائه سبحانه وتعالى، ومعلوم أن ما ورد في القرآن من هذا لا يختلف الناس في اعتباره اسما من أسمائه سبحانه وتعالى، كأسمائه المذكورة في آخر سورة الحشر، الأسماء التي ختم بها أو ختم بها كثير من الآيات كالعليم والخبير والحكيم والغفور وعالم الغيب وعلام الغيوب والقوي والمتين، وهكذا ما ورد في السنة من الألفاظ التي أضيفت إلى الله وهي بصيغة المشتق كما تقدم، ومن ذلك الجميل الرفيق والمساعر والقابض البسط كما جاء في ذلك الحديث من قول إن الله المساعر القابض البسط الرازق، رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه من حديث أنس، ومن نفى أن يكون ذلك اسم فعليه أن يذكر الفرق بين هذه الألفاظ الوردة في السنة وما ورد في القرآن، فقوله إن الله المسعر سبق تخريجه كقول إن الله عليم هذا الله أعلم. يعني نقول الشيخ يعني وضع قاعدة أو وضع ضابطا، لكن هل هذا كل الضوابط؟ يعني المشتق. طيب والكمال، فأسماء الله عز وجل الحسنى دالة على الكمال من كل وجه، دالة على الكمال من كل وجه، فهذا ضابط أيضا. فإحنا ما نبني على ضابط واحد، نبني على مجموع ضوابط، نبني على مجموع ضوابط. نعم، فمن الضوابط المهمة جدا ضابط الكمال في أسمائه سبحانه وتعالى، فمعانيه على الكمال المطلق، ولهذا الذي يكون فيه تقييد لا يضاف إلى الله سبحانه وتعالى إلا على وجه في الصفات إلا على وجه المقابلة، ولهذا لا يشتق منه اسم، لا نأتي بأسماء. ليه؟ لأن شرط الأسماء أن تكون دالة على الكمال المطلق. نعم، إيه نعم. تمام. تمام. هذا الأقرب الحقيقة، هذا الأقرب والأظهر. على كل فائدة في مثل هذا يا أخوان، هذا دليل على أن مثلا العلماء اختلفوا في مثل هذا، لم يختلفوا في الأسماء وقاعدة الأسماء عند أهل السنة والجماعة، وأن نسمي الله بما سمي نفسه، وأن الأسماء توقيفية. أنا قد هنا الحصل إيه الحصل، هل هو هذا ينطبق عليه حد الاسم فأقول هو اسم، أو لا ينطبق فأقول هو ليس باسم، والأمر واسع ولا يبدع بعضهم بعضا، كل يقول بما يرى له أو بما يظهر له من ضابط في هذا الباب. كذلك مثلا في ثبوت الاسم الحديث ضعيف عندي فلا أثبت به، آخر الحديث صحيح عنده فيثبت به، لا كما يفعل صاحب قناة العمياء ما لم يكن الاسم على وفق ما اختار يبقى الأخ عنده خلل في الأسماء والصفات مباشرة، لابد تكون كده عندك، لابد أن تكون على وفق ما يختار هو، إنما خارج يبقى أنت كده خرجت عن العد الإلكتروني الذي دل عليه الكمبيوتر الحديث، يبقى إذا أنت الآن كيت وكيت وكيت. باب واسع، متى يقال عندك خلل في الأسماء والصفات يا إخواني؟ خلل عندك في الأسماء والصفات في قاعدة الأسماء والصفات اللي هي يعرفها صغار السلفيين، أنك تثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، خلاص نثبت هذا لله عز وجل. كونك بقى أنت ثبت عندك حديث أنا ما ثبت عندي فقلت بأن هذا من أسماء الله وأنا ما ثبت عندي، أو تقول مثل هذا، فالشيخ البراك بنى على قاعدة المشتق، خد بالك، مضاف مشتق خالق خلاق رازق رزاق كذا كذا كذا، يبقى كيف تخرج المسعر؟ قال أيضا نفس المسألة. طيب شيخ العثيمين قال هذا من الصفات، يبقى البراك قال من الأسماء، شيخ العثيمين قال هذا من صفات الأفعال لكن لا يظهر لأنه من الأسماء. ها هنا الشيخ العثيمين قال إيه؟ هذا من باب الإخبار لا الأسماء ولا الصفات، وهذا الأقرب والموافق، لأن كما قلنا قاعدة الأسماء لما تؤخذ أن يكون الاسم علما وأن يكون دلا على الكمال، الأعلام دل على الكمال المطلق، ما يكون فيها غير الكمال، الكمال المطلق، واخد بالك؟ ها؟ أي ما هي يدعى بها، نعم تلك التي يدعى بها، نعم.
قال رحمه الله باب في المحفلات. قال حدث
الغلو في المسائل دي سبحان الله، الغلو والخروج عن طريق السلف مشكلة، كل واحد عارف حاجة عايز يقول للناس انتبههم، اللي ما عرفش انا عارفه مبتدع ضال منحرف، ايه ده شوية ايه ده، طلع على كلام اهل العلم، شوف القاعدة. ولذا كما قلنا اول امس او امس، انما صار واحد صاحب مسألة يتبناه وفقط الا انحرف فيه الا من رحم الله بقى. نعم نعم، لو كان عمل عليه فتوى نعم فيقال فتوى، اما لو لم يكن الا هذا حديث ضعيف لا ما يثبت به الحكم. اي نعم.
قال باب في المحفلات. قال حدثنا محمد بن المنهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا هشام هو ابن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى شاة مسرات أو لقحة مسرة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء. قال باب في النهي عن بيع الغرر.
يعني لعل هذا أيضا يشهد للحديث السابق عدة دقيق ثلاثة أيام، من اشترى شاة مصرة أو لقحة مصرة ناقة يعني فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها صاع من طعام لا سمراء، فدل هذا عن هذا حد العيب، يعني بعد ذلك تطلب ببينة أن العيب كان قديما. نعم.
قال باب في النهي عن بيع الغرر. قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا يحيى القطان عن عبيد الله الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. قال باب في النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. قال أخبرنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. قال باب في الجائحة. قال أخبرنا عثمان بن عمر قال حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع ثمرة فأصابته جائحة فلا يأخذن منه شيئا بما يأخذ مال بما تأخذ مال أخيك بغير حق.
يعني إذا باعه ثمرة من ابتاع ثمرة فأصابته جائحة، اشترى ثمرة منك ثم أصابته جائحة قبل الحصاد، قال فلا يأخذن منه شيئا. قال بما تأخذ مال أخيك بغير حق، وعليه فإنه يرد إليه ماله. قال بما يستحل أحدكم مال أخيه. نعم.
قال باب في المحاقلة والمزابنة. قال أخبرنا عمرو بن عون قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن محمد بن عمرو حاء قال وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة. قال عبد الله المحاقلة بيع الزرع بالبر، وقالوا كذلك يقول ابن المسيب.
اي نعم، انك تبيع حبا مثلا في سنبله بحب في غير سنبله، تقول هذا الفدان من القمح بعني اياه مثلا بعشر اردب او بعشرين اردب، ينهى عن ذلك لان فيه غررا، وما يدرك ان الفدان القمح هذا يساوي العشر اردب او عشرين اردبا، هذا لا يجوز فيه غرر. كذلك بيع الثمر بالتمر على رؤوس النخل الا العرايا كما سياتي. طب نقف عند باب في العرايا. في يعني يتصل بكلامنا يمكن في الاسماء والصفات او القاعده، ان الانسان اذا اخذ القاعده عز اهل العلم او كذا بيستريح الحقيقه ويرجع اليها كل كلام اهل العلم مع عظم قدرهم طالما القاعده منضبطه، ومتى يقول هذا مبتدع ومتى يقول هذا يسعى في الخلاف يكيف يعني الخلاف. يعني الان انت حينما تاتي باسم لم يثبت عندي ما يقال هذا مبتدع وضال وهذا في باب الاسماء والصفات ليس جيدا وكذا وكذا، طالما نحن نتفق على الايه على القاعده. ولهذا صاحب هذه القناه يقول انه سمع لنا محاضره مش عارف على احدى القنوات، يعني يقول كنا بنتكلم فيها باسماء وصفات فلخبطنا لخبطه ملهاش اول من اخر. انا ما ادري متى تكون اللخبطه ملهاش اول ولا اخر يعني باسماء وصفات، اذا كنت جهميا مثلا تؤصل او ممثلا مثلا، وهذا ما عرفناه يوم من الايام والحمد لله. فالمسائل سهله جدا ليست صعبه. نيجي بقى عند عد الاسماء وحصر الاسماء وكذا تجد المساله في ذلك واسعه. فمن هذه المسائل ايضا احد اخوانكم كان من قبل كان قال لنا الذين يشترطون الذين لا يشترطون الايمان في الجهاد يستدلون بكلام الشيخ عبد الرحمن بن حسن، فهو جزاه الله خير طبعه اليوم وجاء ويستدلون به على انه لا جهاد ايه انه لا يلزم الامام في الجهاد، وان الذين يقولون بيلزم الامام وكذا مخالفين للسنه. طبعا احنا درسنا كثيرا وهذا كلام اهل العلم معروف انه يلزم الامام في الجهاد سواء جهاد طلب او جهاد ايه دفع، انت عندك امام يبقى لابد منه، لابد ايه لابد من الامام والرجوع الى الامام، فهو اتى بهذا الكلام. طيب نقرأ ونشوف هل الشيخ عبد الرحمن الحسن يخالف هذا او يوافق هذا. انتبهوا لانه يا اخواني مهم جدا، يعني مهم جدا حقيقة الانسان يقرأ الكلام بفهم اهل العلم ويضبط الفهم. وقد تقرأ وتظن شيئا من الكلام غير المراد وانت لا تعلم وتتبنى القضية. نقرأ هذا الكلام سويا لنؤكد الأصل دائما احنا بنقول عليه ان لابد من معرفة قاعدة ايه اهل العلم سواء في فهم النصوص سواء في انزالها سواء في الحكم عن المخالف سواء كذا، لابد للانسان ان يتبع القاعدة. طيب العنوان رد قول ابن نبهان انه لا جهاد الا مع امام وبيان حكم الجهاد والهجرة وموالاة المشركين. قال بسم الله الرحمن الرحيم، عبد الرحمن بن حسن إلى الابن الصالح سلامه الله تعالى أمين، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد بلغنا أن الباز
أرسله لابن نبهان رسالة كتبها حمد بن عتيق متضمنة الاستدلال بالآيات المحكمات في تحريم طاعتهم والركون إليهم والإشارة إلى بعض معاني الآيات الواردة في ذلك، وهو أصل من أصول الدين لابد من معرفته والبحث عنه وبيانه للجاهل لسيما الواقع فيه تذكيرا وتحذيرا. وهذا شرع محكم لو اجتمع على دفعه من بأخطارها من عالم وجاهل لما قدر على رده بحجة أصلا. وبلغنا أن ابن نبهان لما أشرف على النسخة كتب اعتراضات وأصل فيها أصولا لا يدري أو لا يدرى هل سبقه إليها مبتدع أم لا. فلو قيل لهم من هذا مذهبه ومن قال به لم يجب عن ذلك بما يصلح أن يعد جوابا. فمن ذلك فيما بلغنا عنه أنه لا جهاد إلا مع إمام، فإذا لم يوجد إمام فلا جهاد، ده أصل الإيه الاستشكال. فيلزم على هذا فيما بلغنا عنه من تأصيلاته أنه لا جهاد إلا مع إمام، أنه لا جهاد إلا مع إمام، فإذا لم يوجد إمام فلا جهاد، فإذا لم يوجد إمام إيه فلا جهاد. فيلزم على هذا أن ما يلزم بترك الجهاد من مخالفة دين الله وطاعته جائز، أن ما يلزم بترك الجهاد من مخالفة دين الله وطاعته جائز، لأن الجهاد أمر به الإسلام بجواز ترك الجهاد، فتكون الموالاة للمشركين والموافقة والطاعة جائزة واللازم باطل، فبطل الملزوم. فعكس الحكم الذي دل عليه القرآن العزيز من أنها لا تصلح إمامة إلا بجهاد. وأما قولك ولا وجه لاستدلالك علينا بهذه الآية، فإن هذه الآية جهادية مع إمام متبع وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كان هناك إمام متبع فعرفنا لعلنا نتبع. فأقول قد بينا خطابك في قولك إن الآية جهادية وأنه قول على الله وفي كتابه بلا علم، وقد قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق الآية. ويقال بأي كتاب أم بآية، بأي آية يعني، أم بآية بأي آية حجة، طبعا الكلام ده بيبقى فيه بتر شوي، أن الجهاد لا يجب إلا مع إمام متبع. من الذي قال لك أن الجهاد لا يجب إلا مع إمام متبع؟ أي آية تدل على هذا؟ هذا من الفرية في الدين والعدول عن سبيل المؤمنين. ولا دل على إبطال هذا القول أشهر من أن تذكر من ذلك عموم الأمر بالجهاد والترغيب فيه والوعيد في ترك، ويعني أنه ما فيها إيه اشتراط إمام. قال تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، وقال في سورة الحج ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع. وكل من قام بالجهاد في سبيله فقد أطاع الله وأدى ما فرض الله سواء مع إمام ولا مع غير إمام. ولا يكون الإمام إماما إلا بالجهاد، لأنه لا يكون جهاد إلا بإمام. والحق عكس ما قلته يا رجل، وقد قال تعالى قل إنما أعظكم بوحيدا أن تقوموا لي مثلا فرادا الآية، وقال ومن جهد فإنما يجهد بنفسه. وفي الحديث لا تزال طائفة، والطائفة بحمد الله موجودة مجتمعة على الحق يجهدون في سبيل الله لا يخافون لومة لائم. قال تعالى يا أيها الذين أمنوا ما يرتد منكم عن ديني الآيات. والعبر والأدلة على بطلان ما ألفته كثير في كتاب والسنة والسير والأخبار وأقوال أهل العلم والأدلة، لا تكاد تخفى على البليدي إذا علم بقصة أبي بصير. وذكر قصة أبي بصير، قال فاستقل بحربهم دون رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا معه في صلح الحديبية، فهل قال رسول الله أخطأتم في قتال قريش لأنكم لستم مع إمام؟ سبحان الله، ما أعظم مضرة الجهل على أهله، عياذا بالله من معارضة الحق بالجهل والباطل. قال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك. ومعلوم أن الدين لا يقوم إلا بالجهاد، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد مع كل بارد وفاجر تفويتا لأدنى مصلحتين لتحصيل أعلاهما وارتكاب الأخف الضررين لدافع عليهما. فإن ما يدفع بالجهاد من فساد الدين أعظم من فجور الفاجر، لأن بالجهاد يظهر الدين ويقوى العمل به وبإحكامه، ويندفع الشرك وأهله حتى تكون الغلبة المسلمين والظهور لهم على الكافرين، وتندفع لثورة أهل الباطل، فإنهم لو ظهروا لأفسدوا في الأرض بالشرك والظلم والفساد وتعطيل الشرائع والبغي في الأرض. ويحصل بالجهاد مع الفاجر من مصالح الدين ما لا يحصى، كما قال النبي إن الله لا يؤيد هذا الدين برجل فاجر. ولو ترك الجهاد معه لفجوره لضعف الجهاد لضعف الجهاد وحصلت الفرقة والتخاذل، فيقوى بذلك أهل الشرك والباطل إلى آخر ذلك. قال ويقال أيضا كل من قام بإزاء العدو عداه واجتهد في دفعه فقد جاهد ولابد. وكل طائفة تصادم عدو الله فلابد أن يكون لها أئمة ترجع إلى أقوالهم وتدبيرهم. وأحق الناس بالإمامة من أقام الدين الأمثل فالأمثل كما هو الواقع، فإن تبعوا الناس أدوا الواجب وحصل التعاون على البر والتقوى وقوي أمر الجهاد، وإن لم يتابعوا أثموا إثما كبيرا بخذلان. وأما القائم به فكلما قلت أعوان وأنصاره صار أعظم من أجره، كما دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، وجهدوا في الله حق جهاد يا أيها النبي حرض المؤمنين. ولا ريب أن فرض الجهاد باق ليوم القيامة والمخاطب به المؤمنون. فإن كان هناك طائفة مجتمعة لها منع، هناك طائفة مجتمعة لها منع، وجب عليها أن تجاهد في سبيل الله بما تقدر عليه، لا يسقط عنها فرضه بحال ولا عن جميع الطوائف لما ذكرت من آيات. وقد تقدم الحديث لا تزال طائفة، فليس في الكتاب ما يدل على أن الجهاد يسقط في حال دون حال، ولا يجب على أحد من أحد إلا ما استثنى في سورة براءة. وتأمل قوله ولينصرن الله من ينصره، وقوله ويتولى الله ورسوله والذين أمنوا. وقد عرفت مما تقدم أن خطاب الله تعالى بكل مكلف من الأولين والآخرين، وأن في القرآن خطابا من بعض الشرائع خرج مخرج الخصوص وأريد به العموم. يا أيها النبي جاهد الكفار المنافقين، وقد تقدم من يشير إلى هذا بحمد الله، وذلك معلوم عند العلماء بل عند كل من له ممارسة في العلم والأحكام. فلهذا اقتصرنا على هذا القول بلا توفيق. ثم بعد الفراغ أظهر الله إماما يجاهد في سبيل الله ويدعوني إلى الإسلام والاجتماع عليه، فتمت النعمة علينا وعلى أهلنا وحين بما أعطانا من النصر وذهاب الشرك والمشركين إلى آخر. هذا الكلام استدل به من استدل من أنه لا يلزم في الجهاد إيمان. فهل يا ترى هل الذي سمعتموه أنتم على عجالة، يعني الشيخ عبد الرحمن يرى أنه لا جهاد إلا بإمام، أنه إذا كان المسلمين إمام فلا يلزم الرجوع إليه، بل نجاهد خصوصا إذا لم يجاهد الإمام نجاهد نحن لأننا مخاطبون بهذا الجهاد جميعا، ولا يلزم أن نحن نرجع الإمام؟ أو الشيخ عبد الرحمن يرى أنه إذا لم يكن إمام وكانت هناك جماعة لها منعة ولها شوكة ولها قوة قدرت على الجهاد أنها تجاهد ولا تعطل فريضة الجهاد، ما مراد شيخنا؟ لأن تحقيق المسألة ما هي يا أخوان؟ تحقيق المسألة هو هذا، أنك إذا كنت مع إمام ترجع إليه ولا ما ترجع؟ فهل الشيخ يجوز أن يجاهد الإنسان بلا إمام مع وجوده؟ تمام. إذن هل هو يقصد بكلامه ما لو كان مسلمين إمام أنهم يجدون بدونه؟ أبدا لا يقصد هذا. ولما استدل بأبي بصير قصة أبي بصير قال أين الإمام معهم؟ ما عندهم إمام. ومع ذلك النبي ما قال لهم صلى الله عليه وسلم قتالكم باطل، وهذا لا خلاف فيه أصلا، وهذا ما فيه. إذا قدروا على إغاظة الكافرين وإحداث النكاية ولهم قدرة وقوة وقوم لهم شوكة ما في إشكال، لكن الإشكال عندنا ما هو؟ إنه إذا كان لنا إمام، هذا الإمام ضعيف قوي، هذا الإمام يرى لا يرى، هل لنا أن نجاهد دون رجوع إليه؟ هذا افتئات على الإمام، فلا يكون الجهاد إلا برجوع إليه، سواء كان الجهاد جهاد طلب أو كان الجهاد جهاد إيه؟ أو كان الجهاد جهاد دفع. فلما كانوا يستدلون على قصة أبو بصير نقول أبو بصير ليس في دولة الإمام لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرجع. هم بقى أخذوا من هذا تعميما، ألا وهو إنه لا يلزم من الإمام، لا يلزم الجهاد إيه في الجهاد الإمام مطلقا وعليه حتى ولو كان في دولة الإمام، وهذا لم يحصل. ولو كان هذا مراد الشيخ عبد الرحمن فلا شك أنه مراد خاطئ. فإن قال أي كتاب وأي أدلة، نقول أي كتاب على قولك أنت وأي دليل على قولك أنت، والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، وقال النبي وإذا استنفرتم فانفروا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عند البخاري إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه، بوب البخاري باب الإمام جنة يقاتل من ورائه، كل نصوص الجهاد فيها الإمام 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 الإمام. نقول أي أصلا دليل على خلاف هذا؟ ولا نظن أن الشيخ عبد الرحمن يقصد هذا، إنما الشيخ عبد الرحمن يقصد حالة ما إذا ما كان للمسلمين إمام وكانوا في ناحية يمكن أن يجاهدوا بهذا الكفار وهم قوم لهم شوكة ولهم منعة، فحينئذ لا بأس كما فعل أبو بصير، وبالتالي نأخذ ما فعل في دولة النبي ونأخذ ما فعل في دولة هذا. طيب قد يقول أنا في أمريكا ماليش إمام، نقول له خلي بالك أنت في أمريكا مالكش إمام، أنت داخل إلى البلد بعهد وأمان، فلا يجوز لك أن تخون العهد والأمان. إذا أنت في بلاد المسلمين عندك الإمام، ورحت بلاد الكافرين انضبطت بضابط الحاكم اللي هناك لأنك دخلت بأمان. تعال بقى أنا وأنت بقى نروح إيه الصحراء عند الحتة اللي كان فيها أبو بصير ونجيب أبو سفيان واللي معاه يمروا بالإبل بتاعتهم، وحينئذ الله يعينك ولن نختلف معك، حينئذ لن نختلف معك. إنما تروح أمريكا أنت مضبوط، تروح فرنسا أنت مضبوط، هتقعد في مصر أنت مضبوط. حتى لو الشيخ عبد الرحمن يقصد الخلاف هذا فلا دليل على ذلك، لكن ما يقصد الشيخ هذا. وهو يريد برضع ابن نبهان، ابن نبهان عايز يقول انتوا جهادكم اصلا باطل، انتوا جهادكم باطل أئمة الدعوة يعني. فالشاهد يا اخواني اذا يعني فهم كلام العلماء بقاعدة المحكم والرسوخ من الأهمية بمكان، من الأهمية بمكان، وأن الإنسان إذا استدل بكلام العالم لابد أن يتبصره أولا ويفتش فيه أولا، وليس إذا ظهر لك شيء مباشرة تعتقد وتوالي وتعادي على ذلك. ما هي قصة صاحب القناة إيه؟ هو كده بص الكمبيوتر بتاعه إيه اللي فيه محطه، وجماعة التكفير نفس المسألة بصوا في كلام العلماء اللي في مخه حطوه بقى منهج. ولهذا كل يوم سيظهر فكر جديد بسبب ماذا؟ بسبب انك تقرأ ولا تفهم المراد، ودي ضياع. وطبعا ليس كل طالب سيسمعك سيفند، وحينما تنقل له نقولات يعني واحد بيجمع دلوقتي طلب عشان يقول لهم 50 اجماع في انه ما فيش عذر بالجهل، طب يا ابني حد سبقك بالخمسين اجماع دول؟ يعني انت الوحيد منذ كانت مسألة الدين الى الان المنع له الجهل، الى الان محدش قال انا عندي 50 اجماع، انت جاي دلوقتي تجمع الطلب عشان تقرأ عليهم 50 اجماع والطلب لك اه صح 50 اجماع. طبعا الاجماعات اللي واجبها المفترض انها مش 50، ده المفترض انها 500 و5000، كل كتب المسلمين فيها اصلا، والتفريق وهو الكلام في النوع دون العين، ومن 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 ومن، والا فلا يعقل ان الائمه والعلماء على مر الظهور والعصور حتى ائمه الدعوه رحمهم الله تعالى يكون عندهم 50 أو 70 أو 30 اجماعا ولا يذكرونه للام. لكن هو فهم كده، واذا هذا هو الدين الذي يجب بيانه وبلاغه، فاذا به يبلغ هذا فهم. مشكله كبيره. لهذا انت لا تستغنى عن شيخ، لا يمكن تستغنى عن شيخ في الفهم والتقعيد والتاصيل، وتبنى لبنه لك في هذه المساله بعد لبنه بعد لبنه. ولهذا كما قلنا العلماء الكبار يا اخواني كلامهم قليل لكن علمهم راسخ لا يتزحزح بعيد عن كلام الكثير ونقولات كثيرة في غير محله أو تكون أو يكون هذا النقل قد قاله عالم مستدلا بدليل ضعيف أو بفهم مغلوط أو غير ذلك أو غير ذلك. يعني ليفهم من حديث أبي بصير أنه لا يلزم الجهاد لا يلزم إذن ما مطلقا هذا فهم خاطئ لأنه ما فعل الصحابة جهادا ولا قاموا بشيء من هذا دون الرجوع إلى حاكم المسلمين إلى إمام المسلمين وهو النبي سواء في الدفع أو في الطلب. لكن اللي يفهم من حديث أبي بصير أنه أن المسلمين أن 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 الناس لو أن أناسا كانوا بعيدين عن دولة الإمام وليسوا داخلين في دولة الإمام ولهم شوكة ومنعة يستطيعون بها إغاظة الكافرين أنه لا بأس بهذا ما في إشكال. نعم نعم ولاد النبي ما خطأهم صلى الله عليه وسلم. على هذا بقى قص في إيه كثير من المسائل لا سيما قضايا التكفير والإيمان لا سيما قضايا التكفير والإيمان. أمس واحد بتصل علي يقول الشيخ فلان هذا طبعا من علماء المسلمين الكبار يعني له كلام الشيخ في كتابه هو كذا كذا بيقول بكفري الحاكم بما بغير منزل الله وكذا ويقول وإذا حكم القانون الوضعية هو عنده يقول هو عنده تفصيل أهل العلم لكن يقول وإذا حكم بالقانون الوضعية وكذا ما لم تكن القضية والقضيتين وكذا فإنه يكون كافرا. طبعا أنا أعرف أن العالم ماذا يقول هذا الكلام نعم وإن كان له كلام مؤخرا بالتفصيل حتى في هذه المسألة. فالشاهد قلت له طب اقرأ كلامه قرأ كلامه في الهاتف فقال قال أما فإذا كان يحكم في حكم جزئي وكذا هذا لا يكفر أما إذا كان قد حكم بالقوانين في يعني حكمه كله أو في جله فإنه يكون كافرا بالله العظيم لأنه لم يفعل ذلك إلا لأنه لا يعتقد وجوب حكم الله عز وجل ولا كذا ولا كذا وإن ادعى ذلك يبقى عاد الأمر إلى إيه؟ عاد الأمر إلى اللازم. لكن لا يمكن على وفق القاعدة بذكر العلم لا يمكن تجد دليل على أن القانون وضع بنفسه مكفر 5-15-20 ألف لا يمكن شوف إلا لأنه يعتقد. طب نفس المسألة إذن ما حلق لحيته كل يوم إلا لأنه ولا تبرجت 60 سنة إلا لأنها ولا شرب الخمر طيلة حياته إلا لأنه وإلا ما الفرق ما في فرق. ولهذا والثاني يلزمك أن تقول إما أن القانون الوضعي مكفر وبالتالي لا تدخل عددا أو معصية وبالتالي لا تدخل عددا. هو معصية ولا كفر؟ إن قلت معصية لا يمكن يتحول إلى كفر بعدد وإذا قلت كفر لا يمكن يتحول إلى معصية بعدد. إنما المعصية تحول إلى كفر بإيه؟ بعدد ولا بوصف؟ بوصف اللي هو استحلال تجريب جحود إلى غير ذلك ده وصف منضبط. هذا وصف منضبط نعم الله المستعان.
عدم تسلط الكفار على المسلمين
كيف يعني؟
يعني لو قلنا ان جماعه الكفار غلبه استطاعت تقاتل الكفار يترتب على ذلك تسلط الكفار على المسلمين يمنع هذا. والدليل فعل حذيفه رضي الله عنه لما ارسله النبي ان ياتي بخبر القوم قال ولا تزعجهم عليه وكان حذيفه رضي الله عنه يستطيع ان يقتل سفيان في ذلك الوقت.
ضوابط عديده هي ضوابط عديده ليس ضابطا واحدا ضوابط عديده. اصلا فين الجماعه لهم منع وشوكه وحد هذا ومن سيقاتلونه وحد هذا. لكن احنا يعني بنحقق مسألة جزئية ألا وهي انه هل الاستدلال بهذا يدل على ان الجهاد يكون بلا ايمان؟ انما هي ضوابط عديده مش ضابط واحد. نعم نعم. الايه لا يعني الضابط انه اذا كان هناك تأزيز على هذا فيمنع، مثل الان اللي يجي يفجر نفسه يوم يرد هؤلاء على المسلمين ردا كذا، خد بالك حتى في الانغماس، في الانغماس نفسه بيشترط له شروط. تحت قاعدة ايه؟ لا هو مش مسألة الإمام، وقصد يقول إنك قد أنت تكون مالكش إمام وجمع لكم شوكة ومنع، لكن إذا حصل منكم شيء عاد ذلك على المسلم الضرر، فهل حينئذ يشرع لكم هذا؟ مش الاستدلال على قضية الجهاد بلا إمام، لا مش نص في الجهاد بلا إمام، بين دول كلهم مع الإمام، ولهذا في الانغماس لابد يصدر من الإمام هو اللي بيقبض، إلا إذا لقيت فرصة إلا متحرفة للقتال أو متحيزا إلى فئة تستغل مباشرة. ما كان في حركة أصلا، ولهذا هو نفسه قتل تحت راية ابن سعود. نعم كان ايه؟ ايوه هي الامرة كلها لم تكن هناك امرة في نجد، وان كانت كانت تحت حكم الدولة العثمانية بصفة عامة لكن لم تضع يدها عليها، تركت كل المنطق. عندنا في ابن ماجه ايه كتاب الصيام رقم